بعد في سورة الزخرف من كتاب الله تبارك وتعالى آيتان توجه الخطاب فيهما إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمراد فيهما هو وأمته صلوات الله وسلامه عليه. تمثل معاني هاتين الآيتين حياة دعوة وثبات داعية ومسؤولية تنصب على من فهم مضمون الرسالة الربانية حتى يبلغ ذلك المضمون لمن حوله وللناس. هاتان الآيتان هما قوله تبارك وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ففي هاتين الآيتين أربعة عناوين، لو أننا أدركنا مضامينها لكفتنا وحمتنا، ولكان لنا منها ما يغير حال الأمة بعد أن تردى وصار إلى هوان. أما العنوان الأول الذي يؤخذ من قوله تبارك وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك، فإنه يمثل الثقة بالمنهج. وأمة لا تتفاعل بواطنها مع هذا المنهج الرباني إلى درجة اليقين والثقة، فلا تلتفت معه إلى شرق أو غرب، ولا تطلب معه ما يلقى إليها من الفتات بعد أن تلقت هدية السماء إلى الأرض. فاستمسك بالذي أوحي إليك وعنوان الثقة بالوحي الذي نزل إلى الإنسان وكان الواسطة الذي نقل مضمونه في السنة، ونقله كما نزل في القرآن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وحينما ننظر إلى هذا الخطاب: إنك يا رسول الله ومن تبعك واقتدى وتأسى بهديك على صراط مستقيم، إنه سبحانه وتعالى يوجه أنظارنا إلى الأسوة والإمام الذي تحقق المنهج فيه، فكان مظهره التطبيقي والواقعي. وهذا العنوان يثبت فينا حقيقة الطمأنينة إلى إمام المنهج، حتى يكون سلوكنا مستمدا من قوله سبحانه: واتبعوه لعلكم تهتدون. فإذا لم يكن نظرنا إلى هذا الإمام، وإذا لم يكن في بواطننا الطمأنينة التامة إليه بحيث لا يداخل بواطننا أي شك أو ريب أنه الحبيب المحبوب الذي لا ينطق عن الهوى، الأمين الصادق الذي تجمعت فيه الكمالات، فكان المقتدى به بحق في أخلاقه وأفعاله وأقواله وكل ما نقل عنه. وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكرا لك تذكره وتردده، تفهمه وتتحقق بذكراه. وإنه لذكر لك ولقومك حينما تكونون مظهر هذا الذكر فتذكرون به بين الناس. وإنه لذكر لك ولقومك وقد نزل قرآنا عربيا، فمن تكلم العربية وفهمها كان به مذكورا، لأنه سيكون أداة بيانه وتوضيحه، فلن يفهم الوحي الذي تنزل إلى الإنسانية بالعربية حتى يفهم قارئه اللغة العربية، وعندها يذكر هذا الذكر ويكون به مذكورا. العالم محتاج إلينا، محتاج إلى كل من قرأ العربية وفهم العربية، لأن الترجمات تحقق جزءا من المعنى، ويلقى النص العربي بدلالاته الكثيرة ومعانيه التي تظهر عجائبها من آن لآخر. وقد سئلت مرة حين كنت في زيارة إلى إحدى البلاد الغربية عن قسم الله سبحانه وتعالى بالعاديات، حين أقسم سبحانه فقال: والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة. هل هذا القسم هو قسم بالحيوان الذي اسمه الحصان؟ ولما شرحت لمن سأل ما معنى العاديات وأرجعته إلى أصلها اللغوي وبينت له معنى العدو الذي يعني الحركة والجري والانطلاق والسرعة، وجد أن المعنى لا يتوقف على الفرس، إنما يقرأه الإنسان في كل زمان وفي كل وقت من خلال مفهوم السرعة والحركة. لو لم يكن يفهم الجزر الذي نزل باللغة العربية لن يستطيع أن يتفاعل في زمانه الذي يعيش به مع هذا النص الرباني، لأن من عجائب هذا الوحي، من عجائب هذا القرآن، أنه نزل يخاطب الإنسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كما فهم هذا النص شخص في القرن السادس والسابع الميلادي، يفهمه أبناء القرن الحادي والعشرين وهم ينظرون إلى الدلالات التي تعطيها هذه اللغة، وإنه لذكر لك ولقومك. فما شرف الله سبحانه وتعالى عرقا أو قوما، لكنه تخير اللغة التي تتسع بدلالاتها لتغطية الأزمنة. سلمان منا آل البيت فليست دعوة عرقية ينادى فيها إلى تكريم شعب مختار، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكنها دعوة عالمية لفهم هذا النص الذي خاطب الله سبحانه وتعالى به الإنسان باللغة العربية. اللغة العربية التي نتكلمها ولا ندرك أنها منة من الله سبحانه وتعالى علينا، لم نستثمر هذه النعمة في الوقت الذي ينصب فيه الباحثون من غير العرب ويتعبون ويبذلون من الجهد ما لا يعلمه إلا الله حتى يفهموا دلالات هذه اللغة. أما نحن أمة العرب الذين نتكلم اللغة العربية فقد شغلنا ونحن نمتلك هذه الأداة، شغلنا عن دراسة هذا النص الرباني، شغلنا عن المدارسة في كتاب الله، شغلنا عن تغذية أطفالنا وشبابنا بهذا القرآن العظيم الذي فيه حياتنا، الذي فيه نهضتنا، الذي فيه ذكرنا، الذي فيه عزتنا، الذي فيه سيادتنا، الذي فيه شرفنا. شغلنا بالأموال، شغلنا بالمساكن، شغلنا بالنزاعات، شغلنا بالترهات، ولم نوفي حق هذه اللغة التي تدعونا إلى القرآن، والتي من خلالها نستطيع أن نفهم هذا القرآن أولا، وأن نفهمه للعالم الذي ينتظر كلمة مفسرة أو بيانا حول هذا الإسلام في وقت تتصيد فيه اليهودية العالمية، تتصيد في الماء العكر فتشوه صورة الإسلام، وتوهم العالم أن الإسلام إنما هو قتل، إنما هو عنف يصدر، إنما هو عقول صغيرة تقوقع فكرها في نقطة واحدة. لا يريدون أن يفهم العالم أن الإسلام هو دين الرحمة، أن الإسلام هو الدين الذي يقدم النور إلى العالم، أن الإسلام هو الذي يبني الحضارة، أن الإسلام هو الذي يقدم الوسطية بين المادة والروح، بين الغيب والواقع، لا يريدون للعالم أن يفهم أن الإسلام هو الذي يستوعب الإنسان، يسلطون الأضواء على حادثة صغيرة في بيت مهجور ارتكبها بعض الجهلة في صور يتوهم الناظر إليها أنها إسلامية. هل نستطيع أن نقنع العالم بأن قانون فرنسا بمنع ارتداء الحجاب الشرعي قرار خاطئ من خلال الخطف أو القتل؟ لا، نحن دعوة تمتلك من الحجة، تمتلك من البيان ما يجعلها تسمو فوق السلوكيات التي لا تعبر عن حقيقة دعوة الإسلام. لقد بحثت باحثة وخاطبت الغرب وهي تتحدث عن الحجاب، لكنها خاطبته بلغة تصل إلى باطن الإنسان، تحرك فكرة. قالت: انظروا إلى الثمرة، انظروا إلى ثمرة اللوز، انظروا إلى ثمرة الجوز، انظروا إلى الثمار الثمينة، كيف وضعها الله سبحانه وتعالى في حجاب. انظروا إلى السيف الذي سما قدره كيف وضع في غمده، فلا يخرج من غمده إلا في أوقات. وحينما سمع كثيرا من فتيات الغرب ونسائهم هذا الخطاب المحرك ارتدينا الحجاب، ودخل كثيرات منهن في الإسلام، لأنه خطاب يوقف الإنسان أمام حكمة التشريع، يوقفه أمام حكمة الله سبحانه وتعالى. لماذا وجد الحجاب؟ وهكذا نستطيع من خلال فهم النص ومن خلال فهم دلالاته ومن خلال رغبة صادقة في معرفة حكمة التشريع نستطيع أن نفهم النص أولا وأن نفهمه. أما ما يجري اليوم من الفوضى في العالم شرقا وغربا ثم ينسب إلى الإسلام، فإن هذا لا يعدو كونه سلوكيات صبيانية أو حركات تدفعها الصهيونية واليهودية العالمية بشكل مباشر أو غير مباشر. يستخدمون الأدوات التي يسهل دفعها لتكون النتيجة تشويها لصورة الإسلام. وإنه لذكر لك ولقومك، فهل فهمتم مهمتكم؟ حينما فهمتم لغتكم وحينما تكلمتم بهذه اللغة التي هي لغة الوحي الخاتم الذي نزل ليكون الرسالة العالمية الأخيرة، لذلك جاء العنوان الرابع: وسوف تسألون. يا من فهم اللغة العربية، يا من تكلم باللغة العربية، سوف تسألون. كل واحد منكم سوف يسأل، كل واحد منكم يستطيع أن يؤدي دورا، كل واحد منكم يستطيع أن يقوم بمهمة، كل واحد منكم يستطيع أن يكون جوهرة في عقد مجموع متكامل. فماذا قدمتم حينما فهمتم لغتكم وحينما درستم ذلك النص من خلال فهمكم للغتكم؟ لهذا نص علماؤنا أن تعلم اللغة العربية عبادة يتقرب بها إلى الله، لا من حيث ذاتها، إنما لكونها وسيلة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ألسنا الأقرب في شعوب العالم لفهم هذا الكتاب العظيم، لفهم حديث المصطفى الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام؟ فكم أعطينا من وقتنا للمدارسة في هذا النص؟ هل مر بنا يوم أم أيام أم شهور ونحن لا نتدرب ونتدارس في هذا الكتاب العظيم وفي سنة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم الكريم الرحيم وسوف تسألون. إنه خطاب يهز المتدبر، يجعل قلبه وجلة، يجعل عينه دامعة. ماذا أعددنا لأطفالنا؟ وماذا أخذنا لأنفسنا؟ وماذا قدمنا بعد مدارستنا؟ ماذا قدمنا لمجتمعنا؟ هل تستطيع وأنت تسمر في سمر لا يكون مضمون هذا السمر إلا كلام في اللهو والعبث والتجارة والمتاع؟ هل تستطيع أن تقتحم بحكمة ولطف دون أن تكون منفرا ذلك السمر الذي تسمر فيه لتعلمهم معنى آية في كتاب الله؟ اجعلوه منهجا، اجعلوه منهجا لكم، ألا تمر بكم أمسية أو مجلس تخرجون منه دون أن ترجعوا إلى هذا الكتاب الذي هو كلام الله تبارك وتعالى، دون أن ترجعوا إليه ثم تأخذون بعد ذلك آية واحدة لا يستطيع الإنسان البعيد فهمها، فترجعون إلى كتب التفسير تقدمون فهم الآية هدية لأهل ذلك المجلس. وهل ثمة مجلس أسمى وأعلى من مجلس يتدارس فيه في كتاب الله ولو في آية واحدة؟ تعلم معنى آية واحدة ثم خذ معنى تلك الآية وقل هدية المجلس يا إخوتي معنى آية في كتاب الله. هل تعرفون أنكم لو جعلتم هذا منهجا لكم في كل مجلس كم سيؤثر هذا فيكم وفي الناس؟ إنها الهدية الأسمى، إنها الهدية الأشرف، إنها الهدية الأعلى. جميل أن ينشغل الشباب بتوزيع الملابس للفقراء، لكن الأسمى والأعلى أن ينشغل الشباب بتوزيع الدلالات بعد فهمها من لغتهم التي شرفها الله بالقرآن، ليوزعوا معنى الآيات في كل مجلس على الفقراء، فقراء المعنى الذين يحتاجون إلينا أكثر من حاجة فقراء الحس. اللهم فهمنا كتابك، ردنا إلى دينك ردا جميلا، اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.